هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
بها عيبا هل له الرد؟ نعم ليس له الرد لأنه راضي، يقول ما شريت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك. لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإن للمشتري الخيار حتى لو رضي، حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض قصد المحرم. نعم.
القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف، وكذلك النذر.
طيب، هذه القاعدة مفادها أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه، لأن السبب كما قال العلماء هو الذي يثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم. فلو أن الإنسان قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قدمها على سببها وهي لا تجب إلا بوجود السبب. ولو أن رجلا نوى أن يحلف على شيء ثم قدم الكفارة على اليمين، ما فائدة بهذا؟ له على كل حال، ليش يقدم ولا ما يصبر لأن يحلف؟ يقول قدمت الكفارة على اليمين من أجل أن أذكر أنني غرمت، وهذا الغرم يلزمني بإيش؟ بالحلف. عقول الناس تختلف. هذا رجل يريد أن يحلف على أن لا يكلم فلانا، هو ما دام لم يكلم ما دام لم يحلف ما عليه الشيء، لكن قال أريد أن أقدم كفارة هذه اليمين قبل الحلف علشان من أجل أن يحمله على اليمين، ففعل ثم حلف أن لا يكلمه ثم كلمه. ما تقولون في هذا؟ تلزموا الكفارة أو لا؟ لماذا؟ لأن الأولى قدمها على السبب، لأن الكفارة الأولى قدمها على السبب. طيب، حلف أن لا يكلم فلانا ثم بدا له أن يكلمه فكفر قبل أن يكلمه، فما الحكم؟ يصح لأنه أتى به بعد وجود السبب، لكن قبل وجود شرط الوجوب، لأن شرط الوجوب الحنث. وقد أشار الله إلى هذا في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن نسمي الكفارة قبل الحنث إيش؟ تحلة، لأنه حل بها القسم، وبعد الحنث نسميها كفارة. طيب، فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. بعد اليمين وقبل الحنث جائزة وتجزي، بعد اليمين والحنث جائزة أيضا. نعم.
ايش؟ الاستثناء للصائم.
نعم.
لا يوصل الصيام.
نعم. أرأيت الزنا لو زنى الصائم؟ هذه مثلة. نعم. ايش؟
البائع والمشتري اختلف العيب الحادث بعد الشراء او قبله.
ايش؟ هل حدث العيب
بعد الشراء او قبله؟
او قبل.
نعم. ناخذ بقول البائع.
اي نعم.
لماذا اذا نخير المشتري ان يرد السلعه؟
نعم. اذا كان المساله هذه فيها ثلاث حالات. اذا كان فيها ثلاث حالات.
اذا خيرنا ان يرد ورده لا يشتري احد من هذا البائع. قلنا
أن
نقول
البائع
لماذا
ما نقول
امسك؟ لأن
البيع،
لأن العيب حدث بعد
الشراء. وش الأصل؟ حدوث العيب ولا عدمه؟ ها؟ أجبني، ما هو الأصل؟
عدمه.
إذا القول قول البائع. إل القول قول البائع. فيقول المشتري ما لك خيار. هو لا ما يرد، وهذا عكس ما تصورته أنت. نعم.
كيف تعرف ساعات حضور
الإجابة؟
نعم. شيخ السلام عليك، كيف تعرف كيف تعرف ساعات الحضور إلى الجمعة؟
ساعات إيش؟
الحضور إلى الجمعة.
ساعات الحضور إلى الجمعة يعني ساعة الحضور إلى الجمعة.
أي اقسم ما بين مجيء الإمام وطلوع الشمس إلى خمسة أقسام، سواء في الصيف أو في الشتاء. نعم. آخر واحد. أي نعم. إيش هو ما ذكره الشيخ؟ الصلاة في ثوب الحرير، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة، فإذا سترها بثوب محرم فقد عاد التحريم إلى شرط العبادة. نعم. إيش؟
تكون الصلاة باطلة هنا.
أي على كلام الشيخ الصلاة باطلة، لكن نحن قيدناها بشرط أن يكون هذا التحريم مختصا بالعبادة. فإن لم يكن مختصا بالعبادة فلا يضر.
القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا.
صحيح، كما قال الشيخ رحمه الله: المأمورات الواجبة يجب أن يأتي بما قدر عليه منها، ويسقط عنه ما عجز. ثم هذا الساقط إن كان له بدل أتى ببدل، وإن لم يكن له بدل سقط نهائيا. فمن قتل نفسا خطأ وجبت عليه الدية، عتق رقبة فإن لم يجد إيش فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقط. وهكذا جميع الواجبات. نعم. أدي على حق آدم. كذلك أيضا في الوضوء، في الوضوء يجب على الإنسان إذا كان ليس عنده إلا ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه، ما يجب عليه أن يستعمله، والباقي يتيمم عنه، لأنه قدر على استعمال الماء في بعض الأعضاء فوجب عليه، وعجز عنه في بعض الأعضاء فوجب بدله وهو التيمم. وهكذا في الغسل من الجنابة، إذا كان عنده ماء لا يكفي فإنه يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي، وكذلك في الصلاة. اي نعم.
القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادات إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو اجتمعت معه أو مع وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب.
هذا أيضا قاعدة مهمة، وهي تداخل العبادات، لكن بشرط كما قال الشيخ إذا كان المقصود واحدا، وهو أن يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، وبشرط أيضا أنهما من جنس واحد. وشرط ثالث أن إحداهما ليست تابعة للأخرى، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها، كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة. الأمثلة ذكرها رحمه الله: إنسان دخل المسجد ولم يصل الراتبة، في أي الصلوات هذه؟ الظهر والفجر. دخل الظهر بعد أن أذن، وكان قد توضأ قريبا، فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد وبراتبة الظهر، فهل إذا صلى ركعتين تجزى عن الجميع؟ الجواب نعم، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد، وأن يأتي براتبة. وهنا نقول إما أن ينويهما جميعا، إما أن ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع، وإما أن ينوي واحدة منهما فهذه ينظر، إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي، عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود، لكن لا تجزي عن الراتبة، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين. وأما قوله رحمه الله صلاة الاستخارة، فهذا فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها، فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ويقول بعدهما دعاء الاستخارة، ويحتمل أن تكون داخلة في هذا، فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء يكون مطالبا بسنة الوضوء وسنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة، فينوي بذلك أربع نوافل. قد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلي ركعتين من غير الفريضة، فإنه يصدق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة بناء على الأغلب، وأنه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخارة، وهذا لا شك أنه أحوط وأولى، حتى يعلم الإنسان وهو يصلي أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يستخير ربه عز وجل. فالأفضل فالذي أرى أن الأولى أن تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك، وأن يقال لابد للاستخارة من ركعتين مستقلتين. ومن ذلك من أمثلتها إذا أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف عند الوداع أجزأ إيش عن الوداع إذا نوى طواف الإفاضة، وإذا نواهما جميعا، فإن نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة. نعم. وهذه مسألة أرجو أن تنبهوا لها الحجاج، لأن كثيرا من الناس الآن يؤخر طواف الإفاضة بناء على أنه يجعله عند السفر ويجزئ عن طواف الوداع، فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة. هذه يجب أن ينبه الناس عليها، ويقال اجعل على بالك طواف الإفاضة، وأنت إذا نويته وحده أجزأك عن الوداع. نعم.
ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزاه كفارة واحدة عن الجميع، فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع، فكذلك على المشهور من المذهب. واختار شيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان، وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حلث، والله أعلم.
إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد، يعني الأيمان مكررة والمحلوف عليه شيء واحد، أجزأته كفارة واحدة ولا أشكال. مثال ذلك حلف أن لا يكلم فلانا، فعلم بذلك رفيقه وقال بلغني يا فلان أنك حلفت أن لا تكلم فلان، وهو رجل طيب، فقال إذن أحلف مرة ثانية والله لا أكلم. ثم صادفه رفيقه الثاني وقال بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلانا، وهو رجل طيب ما ينبغي أن تحلف لا تكلمه، فقال إذن أحلف أن لا أكلمه. ثالث ولا رابع؟ ثالث. ويجي أيضا رفيق الرابع، وهكذا كلما لامه أصحابه حلف. نقول هنا يجزئه إيش؟ كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. طيب، لو تعدد المحلوف عليه واتحد الحلف بأن قال والله لا أكلم فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق بيمين واحدة، ماذا يلزمه؟ يلزمه كفارة واحدة، وذلك لأن اليمين واحدة فلا تجب أكثر من كفارة وإن تعدد المحلوف عليه. فتعدد الذوات هناك تعدد الصفات، لا 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 تتعدد بها الكفارة. القسم الثالث تعددت الأيمان وتعددت المحلوف عليه، يعني تعدد اليمين والمحلوف عليه بأن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أخرج إلى السوق، والله لا ألبس هذا الثوب. فالأيمان هنا ثلاثة والمحلوف عليه ثلاثة. حانث في الجميع قبل أن يكفر على المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط، تلزمه كفارة واحدة، لأن موجب هذه الأيمان موجبة واحد. فلما اتحد الموجب صار لا يجب أكثر من واحدة، كما لو أن الإنسان أحدث ببول وأحدث بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكل لحم إبل وأحدث بنوم، هذه خمسة أسباب، يجزئه وضوء واحد أو لا؟ يجزئه وضوء واحد. إذن إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه فعلى المذهب إيش؟ يلزمه كفارة واحدة. التعليل: لأن الموجب واحد، فهو كما لو تعددت الأحداث لا يلزمه إلا وضوء واحد. طيب لو أن هذا الرجل تحيل وحلف على يمين وحنث وقل أخرج كفارة، قال لا خلوا يجتمع إيمان كثيرة ما دام يجزئون كفارة واحدة، إلى متى؟ قال كل سنة أخرج كفارة واحدة عن جميع الأيمان، يمكن يكون حلف في هذه السنة 360 يمين عدد الأيام، هل هذا جائز أو لا؟ هذا غير جائز، وينبغي إذا علمنا أن هذه نيته أن نلزمه لكل يمين بكفارة، لأن هذا متحير. لكن المسألة مفروضة في رجل توالى الحنث عنده، يعني ما بين الحنث هذا والثاني إلا ساعة أو ساعتان أو يوم أو يومان مما جرت به العادة، فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف على ما اختاره الشيخ شيخنا رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر العلماء، يقولون إنه إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة. فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلانا، والله لا ألبس هذا الثوب، وحنث في الجميع، كم يلزمه على هذا الاختيار؟ يلزمه ثلاث كفارات. نعم. أما إذا اختلف الموجب فواضح أنه لا تتداخل، كاليمين والظهار. الموجب واحد ولا مختلف؟
مختلف.
اليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحليل رقبة، أما الظهار فكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع. مثال الأول: من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز. فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة.
خلاصة هذه القاعدة أن ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من التحرير، لأن كونه معاوضة يدل على المشاحة، وأن كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا. يدخل في ذلك البيع والإجارة مثلا، وما كان من باب التبرع فإنه يغتفر فيه الجهالة ولا يشترط فيه التحريم، لأن باب التبرع إن حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة، وإن لم يحصل فليس عليه شيء، ما عليه ضرر. ولهذا لو كان الإنسان جمل شارد فباعه على آخر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن البيع معاوضة، ولو وهبه لآخر جاز. هذا الآخر إن ذهب يطلب الجمل ووجده فغنيمة، وإن لم فلا ضرر عليه. فإن قيل عليه ضرر وهو أنه يذهب يطلب الجمل، قلنا هذا الضرر ليس ملزما به بخلاف المعاوضة، هذا ليس ملزما به. كما لو خرج إنسان مثلا يصطاد صيدا ربما يقطع المفاوز ولا يجد صيدا. المهم هذه القاعدة مبنية على إيش؟ ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من العلم والتحرير، وما كان من باب التبرع فالأمر فيه واسع. نعم.
القاعدة 43.
طيب هل لنا دليل في هذه المسألة، يعني جواز استثناء منفعة المبيع؟ ما هو؟ حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة.
القاعدة 43. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل، وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه،
يعني الذي ائتمنه أو نائبه. لا، من عندي أنا، هذا للذي ائتمنه أو نائبه، كان يوصله إلى بيته مثلا ونحو ذلك. وهذه القاعدة الظاهر لا يمكننا أن نتكلم عليها لأنها أعلنت الساعة. نعم، كيف العين؟ من قبض العين؟ نعم. ايش؟ نعم. نعم. الزاني ايه معلوم واقبح. ها؟ ايش؟ يصح. الى ان مقصود لا يتلذذ هذا التلذذ، وهذا تلذذ اشد. يعني الفساد هنا من اجل ان نفس الجماع محرم مفسد للصوم. نعم. لا يجب إقامة الحد عليه كامل.
الشيخ ذكرنا ان من حلف على اشياء متعدده بيمين واحد ان عليه كفاره واحده.
نعم.
اذا حلف فيها.
نعم.
لكن اذا قال قائل انه اذا حلف على اشياء متعدده حرف العطف فهذا يفيد نيه التكرار العامل.
لا، هذا المحلوف عليه، هذا المحلوف عليه، ما له دخل في اليمين. نعم، لو قال مثلا والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، نعم والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج إلى من البيت، واضح. أما هذا فالعطف ما هو على العامل الذي هو اليمين. نعم. هذه السنن
التي ستذكر، هل يصح؟
ستذكر
يعني هنا سنن، هل يمكن تدخلها أو لا يمكن؟ هي التوبة والوضوء في المسجد وبين الأذنين والراتب وكل من السفر وصلاة.
نعم، كل ما قصد ما كان فيه المقصود واحدا يتداخل.
الشيخ ولا أدري الآن ما هو المقصود بذاته،
المقصود إن يصلي ركعتين، هذا المقصود.
هذه هل هي كذلك؟
اي نعم، هي كذلك.
ولا
إلا الاستخارة كما قلت لك. نعم.
شخص صلى سنة الفجر قبل الصلاة فلما فرغ من صلاته نسي فقام يصليها بعد الصلاة، هل يبطل صلاته ليكمل
ذكر في أثناء الصلاة؟
ذكر في أثناء الصلاة.
نعم يبطل الصلاة، يجب عليه قطعها، لأنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو كان الصائل صال للقتل أو بيده ما يقتل به كسلاح أو سكين فأثبته صاحب البيت ونزع منه السلاح، فهل له بعد ذلك أن يقتله؟
لا، يعني لو صال الإنسان على شخص بسلاح ثم إن المصول عليه صار أقوى فأخذ السلاح، فهل يقتله؟ لا، ما لا يقتله، لأنه يندفع شابه بدون القتل.
شيخ، هو إن تركه قام وأراد قتله مرة ثانية؟
لا، ما يقوم وبيد صاحب السلاح. ولهذا قال العلماء لو خاف أن يبجره الصائل فله أن يقتله مباشرة، لأنه ما يمكن. نعم نعم.
بالنسبه لو انسان
فاتته،
يعني
لو ان
انسان يعني فاته الوتر، ما صلى الوتر من الليل، ثم ايضا برضه ركعتي الفجر السنه فاتته، هل بامكانه للضحى ياتي ب طبعا الوتر كما هو معلوم انه يعيده
ويشفعه؟
نعم،
ممكن
ان يكون يعني يجمع بين،
لا ما يمكن، لان كل صلاه مقصوده بذاتها، ولا كان نقول أشياء كثيرة معنا، يمكن نختصر حتى صلاة الفريضة بعد. نعم. الدعاء في الاستخارة يكون بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقوم، ولا يسوق عليه أنه صلى ركعتين إلا إذا سلم منها. نعم. لا، الظاهر يرفع يده، لأن الأصل في الدعاء أن يرفع يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل، وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلنا للذي ائتمنه أو من يقوم مقامه، كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة بأنه يتولى ماله، أو أداها إلى بيته وأعطاها أهله، وما أشبه ذلك. نعم.
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف ولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض، إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل.
هذا وجه التفريق. فمن قبض العين لحظ مالكها ثم ادعى أنه ردها قبل، ومن قبض العين لحظه الخاص أو لحظه مع حظ مالكها لم يقبل إلا ببينة، وذلك لأن الأصل عدم الرد. ولولا أن الأولين داخلون في قوله تعالى مع المحسنين من سبيل لقلنا لا يقبل قولهم في الرد أيضا، لأن الأصل عدم الرد. طيب الآن القابض لعين الغير، إما أن يكون لحظ الغير المحض أو لحظ نفسه المحض أو لحظهما جميعا. لم يذكر المؤلف لحظ نفسه المحض، ولكن ذلك مثل المستعير، فإن المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينه. نعم.
القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى، استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الأجرة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز.
نعم فقد
نعم
فإن لم يقم بما عليه نعم
لم يستحق
في الجعالة شيئا. نعم هذه فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. وش الاشكال؟
عندهم سقط الظاهر.
ها؟
الظاهر عندهم سقط.
اي وش اللي عندك؟
او اني اخطات انا.
ها؟
او اني اخطات.
اقرا اقرا.
فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل.
جعل.
نعم.
وقد جعل
الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع
يعني فلصاحبها من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر، مثل أن يستأجر سيارة مثلا لتوصله إلى مكة فتحترق السيارة، أو يستأجر بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت، فهذا لعذر، فلصاحب البيت وصاحب السيارة ما من الأجرة بقدره. لكن هل تعرفون الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الجعالة عقد جائز لا تختص بشخص معين، مثل أن يقول: من بنى لي هذا الجدار فله كذا، من رد لقطتي فله كذا، هذا الجعالة. يعني ليست عقدا بين شخصين معينين بحيث يلزم أحدهما الآخر بما تم عليه العقد، بل هي عامة. نعم.
ومن فروع هذا الأصل: لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
خفف يشكو من البرد. نعم.
هذا الأصل: لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
ومن ذلك الآن رواتب الموظفين لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملا، فإن خل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل. ومع الأسف الآن أن كثيرا من الموظفين لا يقومون بما يجب عليه، إما في الزمن وإما في العمل. إما في الزمن بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يتسامح فيه، أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام. وإما في العمل بأن تجد الإنسان على ماصته وعلى كرسيه لكنه لا يعطي المراجعين اهتماما ولا يعتني بهم، معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي. هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل، وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون والذي يبلع حراما، يخاطبون يحاسبون عليه يوم القيامة. وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح، قالوا لأن ماله مالك معين، فيقال إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس، فأنت إذا بخسته فقد بخست كل الناس الذين يستحقون من هذا من بيت المال. نعم.
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضى علم أو لم يعلم. وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا. وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك العتيق والموقوف عليه، والله أعلم.
هذا القاعدة واضحة. الإنسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، لأنه لا فائدة من أن يعلم. لو فرضنا أنه عالم وعارض هل نستفيد شيئا؟ لا، يعني رضاه ليس بمعتبر. فالمرأة مثلا لو طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى انتهت العدة، ثم قال لها إن عدتك قد انقضت لأني قد طلقتك منذ 3 أشهر أو 4، قالت ما علمت، فماذا يقول لها؟ يقال علمك ليس بلازم، لأنك لو علمت وعارضت لم تقبل معارضتك. فالقاعدة هذه أن كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. نعم.
القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. للأول أمثلة منها:
من له حق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا، أي بين أن يعلمه كل الناس، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه. إذا امتنع واضح، يعني بأن كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه، أو تعذر استئذانه بأن يكون في بلد بعيد أو يخفى مكانه. فلمن له الحق أن يأخذ من ماله وإن لم يعلم؟ وإن كان السبب خفيا فإنه ليس له أن يأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم.
الأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقتها.
أعد.
إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على
لزوجته.
إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر.
نعم، هذا تعليل، لكن هناك دليل من السنة، وهي هند بنت عتبة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. وهذا دليل واضح. والسبب هنا ظاهر أو غير ظاهر؟ يعني وجوب النفق على الزوج ظاهر، لأن كل يعرف أن زوجها يجب على زوجها أن ينفق عليها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها. فإن قال قائل هذا فيه حكم على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أبا سفيان ويسأله، قلنا هذا ليس من باب الحكم ولكنه من باب الإفتاء، والإفتاء يجوز أن يفتي إنسان حتى على الغائب، لأنه لو كان من باب الحكم لدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألزمه إلزاما أن ينفق على زوجته وبنيه. نعم.
ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة. وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا هو مذهب الإمام أحمد، وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها.
نعم، هذا قول متوسط بين من يجيز مطلقا ومن لا يجيز. وأنا الآن في يدي بوية ونسيت أزيلها
ومن منع مطلقا هو مذهب الإمام أحمد، وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها.
نعم، هذا قول متوسط بين من يجيز مطلقا ومن لا يجيز. وأنا الآن في يدي بوية ونسيت أزيلها القاعدة السادسة والأربعون مفهومها الآن. إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس لمن له الحق أن يأخذ ممن عليه الحق لكن بالمعروف، وإذا كان غير ظاهر كدين على شخص ثمن مبيع أو أجرة أو غير ذلك فإنه ليس له أن يأخذ منه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. سبع وأربعون.
القاعدة السابعة والأربعون.
نعم.
القاعدة السابعة والأربعون. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض. ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها. ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره.
كل هذه واضحة إلا المسألة الأخيرة، من عليه صوم نذر إن كان مقيدا أي النذر بزمن لم يأتي فله أن يصوم قبل أن يأتي زمن النذر، وهذا واضح، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الثاني، فله أن يصوم في شهر ربيع الأول. أما إذا نذر نذرا مطلقا فإن الواجب عليه أن يبادر بالنذر، بخلاف من عليه صوم رمضان فقد سبق أن الصحيح أنه يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي الصوم، وذلك لأن صوم رمضان موسع، صوم قضاء رمضان موسع إلى متى؟ إلى أن يبقى في شعبان بمقدار ما عليه. أما النذر فإنه واجب على الفور، فيقال لا تتنفل، أد النذر. وأما قولها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، فهذا دليل على يعني إشارة إلى أن العلماء اختلفوا هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة أو لا، والصواب أنها تصح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في جوف الكعبة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم.
القاعدة 48: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. ومنها إذا ترك شيئا من صلاة.
هذه القاعدة الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر، لأنه ينبني بعضه على بعض مع هذا الانقطاع اليسير. والمثال الذي مثل به واضح، لأن المشهور من المذهب أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نجسا. ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناء أو ثوبا أصابته النجاسة فأول ما يلاقي النجاسة يكون يسيرا، فيكون على المذهب نجسا. لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر، لأن الماء المتصل بعضه ببعض يكون كأنه ماء واحد، على أن القول الراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس، وأن إزالة النجاسة تكون بأي شيء. وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون المياه النجسة التي تكون في المجاري إذا أضافوا إليها أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة، يجوز الإنسان أن يتوضأ منها وأن يغتسل منها ما دامت الرائحة والطعم واللون قد زال فإنها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب، بل يتطهر منها. نعم.
ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطول الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها.
ودليل هذا واضح. قصة إيش؟ قصة ذي اليدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام. نعم.
ومنها يشترط في الوضوء ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإلا طال الفصل.
وإن
وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض.
يعني مثل ذلك أيضا الطواف تشترط فيه الموالاة، فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب ثم جلس استريح ثم كمل فلا بأس. وكذلك يقال في السعي على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف، ولهذا كانت الرواية عن أحمد الرواية الأخرى في السعي عن أحمد أنه لا تشترط فيه الموالاة أي السعي.
بارك الله فيكم شيخ. يقول الشيخ رحمه الله بأن السبب إذا كان ظاهرا فإن له الأخذ،
نعم،
وإذا كان خفيا فليس له الأخذ،
نعم.
فهل في المسألة التي منعناها لو أنه أكل عليه مالا، لو أن هذه المسألة اشتهرت حتى صارت مشهورة عند كثير من الناس أو أكثر،
نعم،
الناس، فهل له حينها الأخذ؟
لا، ليس له الأخذ، لأن هذه مسألة فردية، لكن الكلام على العموم. نعم. أي نعم.
بالنسبة للعمل الصيفي يا شيخ، إذا ذهب أراد أن يشتغل في العمل الصيفي قال لها الشركة اذهب وأخذ الراتب كاملة، يعني هذا فرض من الدولة على الشركة توظفها في العمل الصيفي.
والله ما في هذا نظر، أن يكون يعطوه ما عمل مشكل، والدولة لها غرض، لأن تريد هؤلاء الشباب أنهم يستغلون الإجازة بعمل حتى لا تسكعوا في الأسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر. هو المقصود من إلزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب، فإذا قال الشركة لا نعطيه الأجر ورح، فنحن نقول لا، إذا أعطوه الأجر تبقى اشتغل. نعم.
أحسن الله عليك. هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة من الموظف الذي أعلى منه؟
إيش؟
هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة من غير رصيده من الموظف الذي أعلى منه؟ مثلا 4 أيام أو 5 أيام من غير رصيده؟
هذه ينظر، إذا كان المدير المباشر قد جعل له أن يعطي الإجازات فلا بأس، وأما إذا كان ليس له هذا ولم يعطى إياها فلا يجوز حتى لو أذن لك، فهذا يرجع إلى النظام والعرف. نعم. أي الضابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدا، النفقات والضيافه هذا امر ظاهر، والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون فانهم وظيفه ظاهره، كل يعرف ان لهم حقا في هذا، غير الظاهر اللي عاده ان يكون بين الرجل وصاحبه. نعم.
بالنسبة
لا أردت هذا أنت بعده. نعم.
إذا كان الحظر غير المحض، مثال الحظر غير المحض.
نعم. الوديعة لحظر غير المحض.
نعم.
والعارية لحظ القابل، والمؤجرة والمرهونة لحظ الطرفين. نعم.
الشاهد في حديث أدي الأمانة إلى من اعتذر فلا تحمل خرج.
نعم.
إذا كان ما هو واضح شيء عندك أمانة، ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصب عليك أنت ستأخذ منه
بضع. لا لا، إذا أخذ منك شيء غصب عليك وجدت عين مالك خذه، هذه ما في أشكال. لكن إذا صار مثل مسلف دراهم أو باين عليك شيء وفي ذمتك له شيء، ما له حق يأخذ منك، لأن هذا خيانة في الواقع، إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة، فلا يمكن أن تخونه وتأخذ، وإلا لكان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه. إيه نعم.
إذا كان الإمام جعل النائب في
مسجد، إذا كان
الإمام الذي وكل إلى مسجد جعل النائب في مسجده وكان مفردا في هذا، هل إن هذا الوقت أن يعطي النائب الراتبة أو الإمام أي من يعطيه؟
أولا، لا يجوز الإنسان المرتب في وظيفة إمامة أو أذان أن ينيب غيره إلا إذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد، فإن فعل فإنه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر 2000 ريال، يخلي واحد آخر 500 ريال يصلي عنه، و1500 يأخذها لنفسه، هذا حرام ما يجوز. لكن إذا أذن من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع وصاحب خير أو كان من الدولة فهذا لا بأس به.
صلى الله عليك شيخ، الراتبة ما تعاد إذا عدت الفريضة.
إيش؟
الراتبة
لا تعاد إذا عدت الفريضة، لكني فضلت حلقة العلم على الراتبة لأن طلب العلم أفضل. سبحان الله، هذا صار فيها فوائد القضية. نعم.
الذي يمكنه أن ينتزع حقه في معاملة المحرم،
كيف؟
الذي يستطيع أن ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة المحرم، فهل له ذلك؟
ما يجوز. لا يجوز، لأن هذاك يبي يعطيه إياه على أنه معاملة. نعم.
قلنا أن الموظف لم يكمل عمله سواء بالزمن أو بما طلب منه إنما لا يستحق الراتب كاملا.
لا يستحق الراتب كاملا.
الشيخ كان العمل إذا أدى العمل قبل انتهاء الوقت كالمدرسين، الشيخ ينتهون من الحصص قبل نهاية الدوام، هل له أن يأخذ؟ الشيخ
الذي أعرف أنه ليس له أن يخرج. الأعمال نوعان، أعمال ميدانية بحيث يقال للرجل مثلا افعل كذا وكذا، هذا ما تفعله انتهى، وأعمال زمنية مقيدة بالوقت، هذه ولو انتهى عملك الموكول إليك تبقى. فهو كما قلت الأخ قبل قليل، إذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا بأس. وأيضا فالله اللي أنا أن المسائل القليلة، يعني مثل الإنسان مثل ما عنده الشغل الآن، يعرف ما عنده الشغل وطلب من الرئيس المباشر أن يذهب يوم مثلا في أسبوع أو يوم في شهر، الله إن شاء الله يتسامح فيه، لكن لا شك أن الورع أن يلزم الإنسان مكانه حتى ينتهي الوقت.
محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وصية المفضيل وقف المقام المحمود إنك لا تنحن على السبيل.
نعم.
وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبل.
لكن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقهاء، فالاستثناء مثلا يقول لابد أن يتصل وأن ينويه قبل تمام المستثنى منه. فإذا مثلا حلف إنسان وقال والله لأزورن فلانا الليلة ثم قال إن شاء الله وهو لم ينوها قبل ذلك فإن هذا لا ينفعه، فلا بد من نية الاستثناء قبل تمام إيش المستثنى منه. والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الشرط هو أن يتصل الكلام بعضه ببعض. ويدل لهذا عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس في مكة حرم أن يعضد شوكها أو يقطع شجرها أو يحش حشيشها، فقال له العباس إلا الإضخ يا رسول الله، فقال إلا الإضخ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن طلب منه ذلك العباس، وإلا لو كان أراده من قبل لذكره. ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحن وكان درك لحاجته. فالصواب أن الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه أو لم ينوه إلا بعده، لكن لا بد من أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. فالحقيقة أن يقول والله لأزورن فلانا الليلة ثم يقول إن شاء الله، حكما مثل أن يأخذه عطاس أو سعال أو ما أشبه ذلك ثم بعد أن ينفصل عنه يستثني، فهذا ما فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما. طيب ومثل لو قال لو كان عند الإنسان 4 زوجات وقال زوجات 4 طوالق وكانت أمه عنده وكانت تحب إحداهن فقالت له إلا فلانة، قال إلا فلانة، يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح لأنه لم ينوي الاستثناء من قبل، وعلى قول الراجح يصح فلا تطلق هذه المرأة التي استثنيت. نعم.
وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو
اشتغل عندكم استغل
نعم
اشتغل
فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإجاب في الذي يشترط له ذلك، والله أعلم.
الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع في البيع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. فإذا قال البائع بعت عليك بيتي 100,000 ريال سكت المشتري ثم صار يحدث عن أمور السياسة، ما الذي صار في كذا وما الذي صار في كذا، نعم، ثم بعد ذلك قال قبلت، يجزئ ولا لا يصح؟ لا يصح. أو قال بعت عليك بيتي 100,000 ريال وإذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهم وهما يستمعان إليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت، فإنه لا ينفع هذا القبول لأنه لوجود الفاصل. نعم.
القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم الذي يحتاجه لركوبه والخادم الذي يحتاجه
الخادم يحتاج لركوبه
نعم مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري والله أعلم.
قوله في أهم شيء في هذا قوله ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة لكنه قال إذا كان فقيرا يعني لو كان عند الإنسان بيت يسكنه وهو فقير لا نقول بيع البيت واستأجر لا نقول لا بأس أن يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة إذا كان محتاجا بل حتى لو فرض أن شخصا عنده عقار يؤجره وأن أجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله ولو أنه باعه لقصرت النفقة فإنه يكون فقيرا إذا احتاج يعطى ولا يقال بيع بيتك لأنه إذا قيل بيع بيتك قال هذا بيتي الذي أنفق على نفسي منه وعلى أهلي. نعم.
القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع ولذلك أمثلة كثيرة منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة ولو سهى إمامه لزم المأموم
سهى بالألف ولا بالياء عندكم
بالياء
بالألف الصواب بالألف لأن من سهى يسهو
ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم لكن وجب عليه تبعا لإمامه ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير.
فيه مثال لو مثل به المؤلف لكان واضحا في بيع المجهولات. بيع الحمل لا يجوز، وإذا باع شاة حاملا جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا لو قال بعتك هذه الشاة بمئة وحملها بخمسين لم يصح البيع، ولو قال بعتك هذه الشاة بمئة وخمسين وهي حامل جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم أيه لم يبدو صلاحه تبعا ومنها إذا بدأ، كل في هذه في غلط، إذا بدأ في الألف وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ. هذا هو نعم.
ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة مع أن لو كان وحده
مع أنه
مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير. وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته ومن ذلك نقبل
قول المرأة
ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة
في الرضا
ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة.
نعم. أمثلته كثير.
القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد، ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدى إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ومن هذا عقود ومن هذا عقود الإيمان ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف. فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به، ومثله الحلف بطلب
الإيمان يعتبر فيها نية الحالف، يزال فيها شرط إذا احتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ فإنه لا عبرة بقوله إنه نوى. فلو قال والله لا آكل الخبز ثم أكل عبد الله عوض، إيش قلت؟
قال والله لا آكل الخبز.
نعم، قال والله لا آكل الخبز ثم أكل الخبز، فقيل له حيث قال أردت بقولي والله لا آكل الخبز أي لا آكل الدجاج، هل يقبل؟ لماذا؟ لا يحتملها اللفظ. لا لا، ولو قال والله لا أنام الليلة إلا على فراش ثم خرج إلى البر ونام على الرمل، فقيل له حنثت لأنك قلت والله لا أنام إلا على فراش، قال إن الأرض فراش. يقبل؟ لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل. ولو قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد فخرج إلى الجبل ونام عليه، لم يحنث؟ ليش؟ لأن الجبل وتد. نعم، المهم أنه لابد أن نقيد نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يحتملها فإنها لا تعتبر. إذا لم يكن له نية ننظر إلى السبب الذي دعا إلى اليمين. فإذا قيل له عن شخص إن هذا الرجل ممن عرف بشرب الخمر، قال والله لا أكلمه بناء على أنه يشرب الخمر، ثم تبين أن الذي يشرب الخمر رجل آخر، فكلم الأول، أيحنث أو لا؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو اعتقاده أنه يشرب الخمر، والآن هو لا يشرب الخمر. نعم.
ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك.
بل حتى الطلاق، حتى إيقاع الطلاق إذا كان لسبب ثم تبين أن هذا السبب غير صحيح فإنه لا يقع الطلاق. مثل أن رأى زوجته تخاطب شخصا فظنه أجنبيا فقال أنت طالق، تكلمين الرجال الأجانب، أنت طالق، ثم تبين أن الذي تخاطبه أخوها، هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. ليش؟ لأنه إنما طلقها بناء على أن الذي تكلمه كان أجنبيا منها، فإذا تبين أنه ليس بأجنبي فلا طلاق. نعم.
ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة.
انتهى الوقت. نعم دحمان.
أبو الحسن الله يك الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها.
إيش؟
أقول الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها.
نعم.
قال تأخذ يعني نفقة ما يكفيها ونفق وما يكفي أولادها الصغار. الصغار.
نعم.
ما أدري.
الظاهر بناء على الغالب. لأن الكبار غالبا ما يأخذون من أبيهم وإلا يكون لهم مال خاص فبناء على ذلك. نعم. إيش؟ ما هو صحيح، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الإدخل، والتخصيص لا بد أن يكون بجملة مستقلة، فقوله إلا الإدخل هذا أداة استثناء، واضح أو لا؟ لما قال العباس إلا الإدخل يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقيني، قال إلا الإدخل، وإلا هذه أداة استثناء، يعني فهو لا بنى هذا على ما سبق من كلامه. لكن أنا أقول لك وللإخوان، بعض العلماء نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، بعض العلماء إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي نصوص أعناق النصوص إليه، ولكل يعرف أن قول الرسول إلا الإدخل معناها أن هذا الكلام مبني على الكلام الأول. نعم. إيش؟ نعم. نعم.
راجع
الحديث. ها؟ أقول راجع الحديث. إيش؟ وكل رجل ايش
يمسك له المسجد، يعني ام الناس بدل
اي نعم.
طيب وقلنا شوف لو كان راتبه مثلا 2000 ووكله ثم اعطاه 1000 يعني لا يجوز ذلك. نعم. طيب ان تراضى على ذلك من الاول
ما يجوز، اصله 2000 لهذا الرجل بعين، فاذا استاجر شخصا او اقامه مقامه شهرا وأعطاه 500 أو 1000 ما الذي يحله الثاني؟
فإن أحله الثاني وقال له خلاص لا أريدها
الثاني يريد بس يأخذ راتب ولا يعرف أنه لو يعرف أنه لو طالب وقال وأخذ وحب له يبذل يعرف ولا 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 ترضى. ثم إنه بالنسبة لنا نحن في البلاد هنا الوزارة الشؤون الإسلامية ما تسمع بهذا أبدا ولا توافق عليه. نعم.
الشيخ قيد من له الحق على غير وكان الثوب ظاهرا، الشيخ قيد أخذ هذا الحق بشرط وهو إذا امتنع أطعم.
نعم.
الشيخ ألا يضاف إلى ذلك وأن لا يحصل مفسدة عظيمة؟
هذه يجب أن نعرف جميع المباحات لابد أن تقيد بها، كل المباحات إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة، يعني ولا حاجة أن نقيد كل المباحات بأن لا يحصل مفسدة، هذا معروف.
لماذا شرطنا الاستثناء واستصال استثناء للحيط ولم
إيش؟ وشو ولا ما اشترط
للنساء الطوارئ؟
للنساء الطواف
الطوارئ يعني طلقوا ثم استثنى بعد
قليل. اي
ولم اشترط
الحلف يعني لابد. كله سواء كله سواء، حتى لو انه طلق النساء الاربع قال نساء الاربع طوالق فقيل له الا فلانه فقال الا فلانه فلا باس. ها والحلف كذلك، لو حلف أن يفعل كذا فقيل قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، ما كله سواء.
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم, على الأصل. ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه, مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث كلها, ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة, ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن, وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله, قدم قوله على قولها وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت, فما يصلح للرجل فهو للرجل, وما يصلح للنساء فهو للمرأة, تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق, سواء بشهادة أو بإقرار أو بقرائن أو غير ذلك. ومن ذلك تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه, مثل قولهم يكفي الظن في الإسباق. هذه المعنى أن الإنسان إذا توضأ وغلب على ظنه أنه أسبق أو لم يسبق فإنه يكفي الظن ولا يشترط اليقين, وهذا من التيسير, وهو أيضا مما يحول بين الإنسان وبين الوساوس, لأن بعض الناس يكون عنده وساوس ربما لا يظن أنه أسبق فنقول يكفي الظن. كذلك أيضا تقديم العادة في حق المستحاضة, مع أن الأصل أن الدم حيض, لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الدهر فإن هذا الدم يكون استحارة وترجع إلى عادته. ومنها أيضا البناء على غلبة الظن في عدد الصلاة, عدد ركعات الصلاة, عدد أشواط السعي, عدد أشواط الطواف, كلها يكفي فيها غلبة الظن. ومن ذلك ما ذكره في ادعاء المرأة أن زوجها لم ينفق عليها. ومن ذلك أيضا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام, حيث ادعت عليه امرأة العزيز أنه راودها عن نفسه وقال هي راودتني عن نفسي, فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة, وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة, مع أن الأصل مختلف. الأصل أن إما أن يقال الأصل أنه هو الذي راودها أو هي التي راودت, لكن هذا قرينة يبين من هو الصادق منهما. وكذلك مر علينا في من ادعى أن عمامته التي بيده هارب له, وهو لم يكسر رأسه بشيء, فإن القول قوله, وكذلك إذا تنازع زوجان في متاع البيت. المهم أن القرائن تقدم على الأصل بناء على إيش؟ على أن البينة ما تبين به الحق. نعم. 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 وفي إزالة النجاسة. وفي إزالة النجاسة.
القاعدة الثالثة والخمسون, إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه, وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.